تنوين بلسان عربي. 18 من يوليو عام 1952، قبل قيام حركة الضباط الأحرار بخمسة أيام، كنت في زيارة لمنزل اللواء محمد نجيب في بيته، وفجأة دخل جمال عبد الناصر ومعه عبد الحكيم عامر. اجتمع بنجيب وحدهما ثم خرج. بقيت بعدهما بضع دقائق، وعند خروجي وجدت الاثنين ودار حديث بيننا. كان نقاشاً ساخناً حول ما يجري في البلاد ودور الجيش فيه. تحمست أثناء المناقشة وقلت لجمال عبد الناصر: جمال باشا، أرى أن الجيش عاجز عن رد كرامته إزاء عدوان الملك عليه.
ما الذي يمكن أن يفعله الجيش يا هيكل؟ أوليست أي حركة من جانبه يمكن أن تؤدي إلى تدخل بريطاني يعيد فيه الملك فاروق تمثيل دور الخديوي توفيق، ويعود فيه الجيش إلى مأساة عرابي؟
الإنجليز لن يتدخلوا، لأنهم ببساطة لا يملكون وسائل التدخل. هنا أحسست أن عبارتي رنت جرساً في رأس جمال عبد الناصر، لأنه التفت إلي وسألني:
وما هي الأسباب التي تدعوك إلى القول بذلك؟ كيف تستطيع أن تقطع على هذا النحو بأن الإنجليز لن يتدخلوا؟
ورحت أشرح وجهة نظري. إذا أرادوا التدخل ضد أي حدث يجري في القاهرة، فليس أمامهم غير احتلال مصر كاملها، وهم لا يملكون القوات الكافية لذلك. فمعلوماتي أن كل ما لديهم في منطقة القناة هي فرقة واحدة، وهي بالتأكيد لن تستطيع احتلال مصر. ثم إن وينستون تشرشل عاد إلى الحكم في بريطانيا، وهو يدرك أن الرأي العام البريطاني يريد سلماً لا يريد حرباً، وهو موضع شك باستمرار كداعية حرب، وذلك يفرض قيوداً على حركته في هذه الظروف. ثم إنني كنت في عشاء قبل أيام في بيت اللواء أحمد شوقي عبد الرحمن قائد المنطقة الشرقية، وكان بين الحضور الملحق العسكري البريطاني، ومنه عرفت أن السفير البريطاني في إجازة، وكذلك قائد القوات في منطقة القناة، بل إنه هو نفسه يستعد للسفر إلى لندن. ومعنى ذلك أن شبكة الاتصالات بين لندن والقاهرة ليست مفتوحة تماماً عند القمة. وبدأ جمال عبد الناصر يسألني بإلحاح عن تفاصيل ما قلت، وشعرت أن اهتمامه به أكبر مما يحتمله حديث عابر بين صحفي وبين ضابط في الجيش، وأعتقد أنه كان قد حزم أمره ورتب خطة لما ينوي عمله، وراح يدير في رأسه كل المحتملات. وإذا بصحفي من وسط المصادفات يثير أمامه علناً كل ما كان يدور في أعماق تفكيره، سألني:
هل تستطيع أن تواصل الحديث؟ لأن الموضوع يهمني.
ما رأيك إذن أن نذهب إلى مكتبي في أخبار اليوم؟
لا لا لا، ليس في أخبار اليوم. لماذا لا نذهب إلى بيتك؟
كنت في تلك الفترة قد انتقلت من العمل في التحقيق الصحفي إلى الصحافة السياسية كمساعد رئيس التحرير في صحيفة أخبار اليوم التي كان يملكها ويرأسها التوأم مصطفى وعلي أمين، وكانت سنوات العمل السابقة قد مكنتني من تغطية الحوادث الساخنة في الشرق الأوسط وما حوله، من الحرب الأهلية في اليونان إلى حرب فلسطين إلى سلسلة الانقلابات في سوريا، ومن اغتيال الملك عبد الله في القدس إلى اغتيال رياض الصلح في عمان إلى قتل حسن الزعيم في دمشق، وغيرها من المشاكل الملتهبة في إيران ثم في قلب إفريقيا. فأصبحت بذلك على اطلاع على أحوال شعوب المنطقة، ومعرفة شخصية بكل ساستها وحكامها، وصلة بجيلي من الصحفيين في العالم الواسع. والأهم من ذلك أن أبواب السياسة المصرية قد تفتحت أمامي على مصراعيها، وكان من تلك الأبواب معرفتي بضباط الجيش، ومنهم جمال عبد الناصر الذي زارني في مكتبي أكثر من مرة صادفت وجودي في القاهرة، مرة يسألني عن انقلابات سوريا وما الذي يجري فيها، ومرة يطلب نسخة من كتاب صدر لي وقتها عن تأميم البترول في إيران، ومرة يوم حريق القاهرة حين نزل مع غيره من الضباط إلى شوارع العاصمة بعد عجز البوليس عن إطفاء النيران المشتعلة في كل مكان. كما كان نجيب الهلال باشا من أقرب الأصدقاء إلي سياسيا حينها، وهو الذي كلف مؤخرا في مارس عام 1952 بتشكيل الوزارة تحت شعار التطهير والتحرير، وسألني حينها عن الوزراء الذين يصلحون لتولي المناصب الوزارية، وكانت تلك أول مرة أجد نفسي فيها وسط لعبة السياسة العليا في مصر. في الساعة 2:30 من صباح يوم الأربعاء 23 من يوليو كنت في مقر هيئة أركان حرب الجيش، وكان قد أصبح مقراً لقيادة حركة جديدة قامت بها مجموعة من الضباط الشبان للاستيلاء على السلطة فيه، وبذلك يكون قد استولوا على السلطة في الوطن كله. بدأوا تحركهم في منتصف الليل، وبعد ساعتين 2 كانوا قد حققوا ما أرادوه، وبعد دقائق كنت هناك ورأيت بعيني تاريخ مصر يتغير. ووسط حركة التاريخ نفسه وهي تجري أمامي تذكرت مهنتي فاتصلت بأخبار اليوم. أجاب عامل التليفون وأخبرني أن مصطفى أمين بيك يبحث عني من الإسكندرية في كل مكان، وهو الآن معه على التليفون يتحدث، فهل أريد أن يوصلني به؟ وقبل أن أرد سمعت صوت مصطفى أمين معي على الخط.
أين أنت؟
لا يهم الآن.
هل تعرف أن ضباطاً في الجيش تحركوا من ثكناتهم ونزلوا إلى الشارع؟
أعرف ذلك.
كيف؟
ببساطة، لأني أنا هنا في مقر قيادتهم. ساد صمت على الناحية الأخرى من الخط، ثم تمالك مصطفى نفسه وراحت أسئلة كثيرة تتسابق على الأسلاك، وقلت أنني مع الأسف لا أستطيع ولا أملك أن أرد على سؤال منها. سألني عن رقم التليفون الذي أتكلم منه حتى يستطيع أن يتصل بي مباشرة لأن الظرف بالغ الخطورة، ثم أضاف أنه سيذهب به أيضا إلى الهلال باشا رئيس الوزراء الذي يهمه في هذه اللحظة أن يسمع مني. ولم يكن الموقف كله يسمح بأي خطوة طائشة، قلت لمصطفى أن ينتظر. التفت إلى عبد الحكيم عامر وكان في الغرفة وقلت له: الأستاذ مصطفى أمين معي على الخط، حولوني إليه من سنترال أخبار اليوم وهو يطلب رقم التليفون هنا. وهاج عبد الحكيم عامر وقال لي: لا تعطيه الرقم. وفجأة تحرك جمال عبد الناصر واقترب منا وسمع ما يجري بيننا.
لما لا؟ أعطيه الرقم.
نظر إليه عبد الحكيم عامر منزعجاً، ولكن جمال عبد الناصر لم يغير رأيه فعاد يكرر:
أعطيه الرقم.
أعطيت الرقم لمصطفى أمين، والتفت بعدها إلى جمال عبد الناصر كما التفت إليه عبد الحكيم عامر، ورد جمال عبد الناصر على تساؤلنا قائلا:
أتصور أنهم يريدون أن يعرفوا كيف نفكر نحن هنا، لكننا من خلال أسئلتهم سوف نعرف كيف يفكرون هم هناك.
أعترف أنني أعجبت بسرعة بديهة جمال عبد الناصر وقدرته على التصرف والحسم في طرفة بعمر أو ومضة زمان. في فجر ذلك اليوم وصباحه الباكر اتصل بي الأستاذ مصطفى أمين من الإسكندرية مرتين، ثم اتصل بي رئيس الوزراء نجيب الهلالي، فرفعت السماعة على صوت يتأكد من شخصيتي ثم يقول لي أن دولة الباشا معي على الخط. وجاءني صوت الهلال باشا العميق العريض كما أعرفه، وإن بدا هذه المرة مثقلا بنبرة مهمومة تحسها الآذان.
هيكل، أنا أعرف أنك في وضع صعب وربما كنا نحملك أكثر مما تحتمل، ولكن بما أن الظروف قضت بأن تكون حيث أنت الآن في هذه اللحظة، فليس أمامنا ولا أمامك إلا أن نتحمل مسؤولياتنا، وأنا أكلمك من أجل البلد وأرجو أن يكون ذلك واضحا للجماعة عندك. ماذا يريدون؟ أريد منك أن تسأل من تعتقد أنه يستطيع الرد منهم، ولن أسألك من هو.
رجوته أن ينتظر على التليفون لحظة. نقلت سؤال الهلال باشا كما هو ورد جمال عبد الناصر:
قل له إذا أراد أن يعرف ماذا نريد فإنه يستطيع سماعه في البيان الذي سيذاع بعد نصف ساعة على راديو القاهرة.
لم ييأس الهلال باشا، بل أمسك بخيط الحوار الذي بدا واهيا من اللحظة الأولى، ولا يستطيع تحمل أي شد أو أي جذب، وقال:
طبقا للمعلومات الموجودة هنا، فإنما تطلبه الجماعة هو تغيير وتطهير قيادة الجيش، فهل تستطيع أن تنقل لهم أنني على استعداد للذهاب الآن إلى القصر واستصدار مرسوم من الملك بتعيين أي ضابط كبير يثقون فيه قائدا عاما للقوات المسلحة، ثم يكون له هو بالتشاور معهم بالطبع أن يجري ما يرونه من تغييرات وتبديلات؟ إن التغيير على هذا النحو سوف يتم في إطار دستوري يجنب البلد المخاطر والفرقعة التي ستحدثها إذاعة بيان من الراديو.
نقلت سؤال الهلال لجمال عبد الناصر وكان رده:
قل له شكرا، ولكن الفرقعة مقصودة في ذاتها أيضا.
ويبدو أن الرد كان مفاجئا لطبيعة الهلال باشا كمحام وفقيه قانون، فقد سكت لحظة وكأنه يحاول استيعاب ما سمع ومدلوله، لكنه لم ييأس أيضا، تمالك نفسه ثم سألني:
هيكل، هل من تنقل إليه أسئلتي واحد من المسؤولين فيهم يملك أن يتحدث عنهم؟
وقلت دون رجوع إلى أحد: نعم.
هل هو اللواء نجيب؟ سمعنا أنه منهم.
أرجوك يا باشا، أرجوك أعفيني من الرد. ويظهر أن هذه الأسئلة القصيرة كانت فترة لتمالك النفس ثم العودة مرة أخرى إلى الأسئلة الأوسع والأكثر تحديدا، فقد قال لي الهلال باشا:
هل تستطيع أن تسألهم ماذا يريدون مني أن أفعل؟ ماذا يطلبون من الوزارة؟ هل يطلبون أن نستقيل؟
كان السؤال مفاجئا بالنسبة لجمال عبد الناصر، لكنه رد بسرعة:
نعم، قل له إننا نريد استقالة الوزارة.
فتحت عيني على آخرهما في دهشة، ثم وضعت كفي على بوق سماعة التليفون لأقول لجمال عبد الناصر: ولكنه رجل وطني وأمين.
ليس هذا هو المهم الآن، قل له أن يستقيل.
ولم يكن هناك مفر، ومثقلا بالأسف نقلت للرجل: نعم، هم يريدون أن تستقيل الوزارة.
طيب.
انتهت المكالمة الأولى، ووقفت مع جمال عبد الناصر لحظات أستوضحه في بعض ما دار، وكان فيما قاله تلك اللحظات لمحات ملفتة للنظر في قدرته على التصور والتصرف، فقد قال مثلا:
الفرقعة التي يتخوف منها صاحبك سوف تكون إعلانا بأن شيئا ما وقع في مصر. لم يكن موضوع تغيير الوزارة قد خطر ببالي، ولكن عندما اقترحه صاحبك طلبته على الفور، لأن حدوثه إشارة واضحة إلى أن قيام وسقوط الوزارة في مصر لم يعد في يد الملك.
وإني أؤكد للشعب المصري أن الجيش اليوم يعمل كله لصالح الوطن في ظل الدستور مجردا من أي غاية، وأنتهز هذه الفرصة وأطلب من الشعب ألا يسمح لأحد من الخونة بأن يلجأ لأعمال التخريب أو العنف، لأن هذا ليس في صالح مصر.
بعد أن أذيع البيان جاءتني مكالمة الهلال باشا الثانية، ولم يكن مطلوبا مني أن أقوم بدور الترجمة الفورية بينه وبين أحد، كان يريد إبلاغي رسالة واضحة وقاطعة أنقلها إلى الجماعة وفق ما أراه، وهي أنه سوف يذهب إلى القصر ويقدم استقالة وزارته، وسوف ينصح الملك ألا يقاوم وأن يتجنب تكرار مأساة سبقت في تاريخ مصر. لكنه رأى من واجبه في نفس الوقت أن يكون الطرف الآخر أي الجماعة واعياً للظروف، وأن يتصرف بما لا يعطي مجالاً لأحد ليشعل ناراً تحرق الجميع. ثم توالت الحوادث يلحق بعضها بعضا حتى خرج الملك من ميناء الإسكندرية عصر يوم 26 من يوليو، وانحدرت وراءه شمس النظام الملكي في مصر إلى مغيب.